نساء مؤمنات فقالوا نعيش به مع حضراتكم في ليالي هذا الشهر الفضيل ونحن الليلة إن شاء الله تعالى على موعد للقاء مع واحدة من أمهات المؤمنين مع واحدة من أمهات المؤمنين منزلتها عالية وهي قوامة قوامة متصدقة أول نساء النبي لحوقا به بعد أسرع كن لحوقا به أطول كن يدا فتاح من نتحدث عن الدنيا كان أسرع النساء لحوقا به لحول أيام لقاؤنا أحبتي مع واحدة من كانت تفتخر بها عائشة لقاؤنا مع واحدة كانت تسامي عائشة عند رسول الله قالت عنها عائشة والله ما رأيت امرأة قط خيرا في الدين منها وأتقى بالله وأصدق حديثي وأوصل بالرحم وأعظم صدقة وأمانة منها هذه شهادة الصديقة لأم المؤمنين زينب ابنة جحش ابن لئام زينب بنت جحش أمتها زينب بنت جحش ابن لئام أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة عمته وابنة عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نتيجة كانت تفخر بنسبها وعزها وشرفها وجمالها وهي التي بسببها أنزل الله القرآن واحدة من أمهات المؤمنين نزل في شأنها من القرآن ما تنعله زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبه ومن حبه زوج المحرم سألت خطبها رسول الله لزوج سعد وأبى أخوها عبد الله بن جحش رضي الله عنها أي الحفيدة المسيبة القرشية كيف تتزوج من مولى ومن عبد كان في يوم من الأيام يباع الأشجار وذلك حين نقلب في صفحات التاريخ نبحث عن الحب وقصته نرى أن أباه حارثة ودع أمه شعبة ومعها الطفل الصغير زينب لقد استأذنته في زيارة أهلها في بني معري فودعها حارثة والجمهور تترقرق في عينيه فودعها وقلبه يشعر بشيء فيحزن وما أن ذهبت سعد إلى أهلها في بني معين إلا وقد أغارت قبيلة من القبائل المجاورة عليهم فأخذت الطفل أليته الصغير زينب أخذت الطفل زينب ثم بعد ذلك أخذته وباعته في سوق عكار واشتراه حكيم بن حزام وحكيم أهداه لعمته خديجة بنت أويل كانت متزوجة من سيد الخلق ولم يكن قد بعث فأهدت خديجة غلام أهلته أخذته من حكيم بن حزام إلى زوجها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فحمل أبوه عارفة عطاه على جاهله وفتح يجوب به بلاد الأرض من شقها الى ربها ينشد شعرا يبحث فيه عن ولده. هي لا تنسى هذه المواقف. بكيت على زيد ولم ادر ما فعل فحي فيرجى ان اتى دونه الاجل. فوالله يا ابي واني لسائل اغالك بعدي سهل ام غالك الجبل. تذكر به الشمس عند طلوعها وتطلع في ذكراها اذا غربها اذا غرب حسن وان هبت الارياح هيجن ذكره فيطول حزني عليه ويا وجل. فظل الشعر يتناقل الى ان كان في موت الحج وكان هناك من قبيله حارثة من راى زيدا ونقل اليه الشعر فقال انا عند خير ولد انا عند اكرم منكم. فبمجرد ان علم حارثة بوجود ابنه في مكه حمل حقائبه وعد وأخذ الزاد وذهب إلى مكة مع أخيه. فدخل فدخل على رسول الله وقال يا بني عبد المطلب أنتم أهل حرم تفكون العالي وتطعمون الأكيد إذ مات في ولد لنا عندك فأحسن إلينا في فدائك واحسن فداء ناجيه. قال هل لك في خلق من ذلك؟ ثم علمني لما يجي يخدوه يعني ما يجانيش عليه الاستاذ وهو الاستاذ الميت. قال له طب انا حضرتك حاجه احسن من كده، هل لك في خلق من ذلك؟ قال وما هو؟ قالوا قال ناتي بذلك ونخيره فان اختاركم فهو لكم الى فداء وان اختارني فما انا بالذي اختار على من اختار. فقال حارثة واخوه انقذت وزدت حلما. فجيء لزيد وقيل يا زيد من هذا؟ قال هذا ابي. فمن هذا؟ هذا عمي. فعاد فقط هذا ابي وهذا عمي. قالوا عرفنا ان اخترتهم فانت رب لا فداء وان اخترتني فما انا الذي اختار على من اختارني. فقال يا الله لا اختار عليك احدا انت الاب وانت الحق. ففرح رسول الله بيته فرحا شديدا ان يكون قد فرح بعد. فاخذه رسول الله والناس قد اجتمعت في مكه حول الكعبه وقال يا قوم اشهدوا ان زيدا مثلي يرثني والدكم. واصبح يسمى بزيد بن محمد بدلا من زيد بن حارثه. واذا بابيه يفرح فرحا شديدا اصبح عند اكرم عشيره وعند انسب نسب عند بني هاشم عند بني عبد المطلب عند محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وسلم. واراد الله ان ينسخ امرا كان موجودا في الجاهليه الاول وانه يحرم على الرجل ان يتزوج من زوجه ابنه بالتبني شانه كشان النسب. يحرم للرجل ان يتزوج بزوجة ابنه وحلائل ابنائكم الذين من اصنافكم. يحرم للرجل تحريما ابديا ان يتزوج بحبيبه ابنه. وكان التبني عندهم كالنسب. تزوج رسول الله بامر قدره الله تعالى زوج او خطب ابنة عمته زينب بنت جحش الى حزبه زيد يا محمد صلى الله على سيدنا محمد. اراد بذلك ان يبين لنا امرا هاما فاستنكفت زينب وابت وقالت انا الحبيبه اليتيمه وابى اخوها ان يزوجها لرجل كان يباع ويشترى يوما.
فنزل انزل الله في شيء زينب قرانا يتلى في الايه السادسه والثلاثين من ايات سوره الاحزاب اسمع وما كان لرسول ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
فبمجرد ان سمعت زينب الايه وسمعها اخوها عبد الله اسرع الى رسول الله وقال بما تامرني يا رسول الله؟ قال امرك ان تزوج زينب بزيد. فزوجها وعاشت معه ولكن العشره ما دامت بينهما كانت تتاتى على زيد وكانت ترى في نفسها نبيا. فكان زيد ياتي لرسول الله يخبره بمكانة شهر ابنة عمته والله بالوحي اخبر رسول الله ان زينب ستصير زوجة له. يعلم ذلك مفكرا وزيد يشكو اليه من سوء معاملة زينب والنبي يقول له اتق الله وانزل عليك وهو يعلم يقينا انها ستطلق من زيد ويتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الشيء الذي كان يؤذيه رسول الله لا كما كان يقول اهل العشق وان كان مرجفا ان الذي اخطاه رسول الله حبه زينب في قلبه. حاشاه ولكن الوحي اخبره ان الله اخبره بان زينب تصير زوجة الله. فاسمع فقول الله تعالى في ذلك يخبرنا بهذا الدرجه
واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتؤذي في نفسك الله المؤمنين وتحشر الناس والله احق ان تحشره.
ما الذي كان يعطيه فليعطي امر زواجه من زينب يختار الوحي وليس بالحكم كما يقول اهل العلم والعلم. حاشاه فالنبي معصوم بالعصمه في الله له. فما كان من رسول الله الا انه نفع زينب من يمسك زوجه ويعلم يقينا والخشيه التي كان يخافها ان يتحدث الناس من بحث الزعجات محمد ينهانا ويتزوج حبيبه ابنه تتزوج زوجه ابنه. واراد الله ان يبطل التبني فاقبله على يد النبي صلى الله عليه وسلم وطلق زيد زينب وما انتهت عدتها الا بعث رسول الله زوجها زين يحفظها له. يحفظ عليه من البشر الحقيقي بعث رسول الله زيد يخطبها اليه ولم تكن آية الحجاب قد نزلت وفي أدب الجنب يطرق زيد على زوجته السابقة الباب ويعطيها ضربا ويقول إن رسول الله بعثني كي أخطبك به. فقالت زينب والله لا احدث امرا حتى اؤامر ربي. تاخذ الامر من ربنا الاول حتى اؤامر ربي. ودخلت وكانت لها حجره في بيتها تعبد الله فيها وكانت تكتب لها مسجدا فدخلت في مسجدها تزكي تستخير الله تعالى وما انتهت من ثلاثها إلا دخل عليها رسول الله بغير إذن وبغير أن يطرق وقال توجد الله منك إلى شائعه ولا تبع. وهي الوحيدة كانت تستخر على كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوج الله من فوق سبع سماوات. زوجها الله تعالى من غير شؤون ومن غير كتاب. قال الله تعالى في الحياة السابعة والثلاثين من الآية في سورة النفس سورة الأحزاب
فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها
فالذي زوجها هو الله تعالى. والشاهد على ذلك هو الله تعالى هي الوحيدة التي كان زواجها إثرا والتي كان نكاحها آية يختلف عن أي زواج وعن أي نكاح في الدنيا كلها. في الدنيا بأكلها زينب بنت جحش ابنة عمة النبي الوحيدة التي زوجها الله من فوق سبع سماوات. والحديث في صحيح البخاري وفي الصحيحين من حديثها زوجكن أهاليكن وزوج الله من فوق سبع سماوات. هذه الرواية ورواها البخاري في هذا الباب تحت عنوان وكان أرشد على الماء في لفظ آخر زوجكن أهاليكن وزوج الله من فوق عرشه. زوج الله من فوق عرشه وكان ذلك في شهر ذي القعدة في السنة الخامسة من الهجرة وكان عمرها 25 عاما كانت ابنة الخمس وعشرين عاما. رضي الله عنها عمرها 25 سنة حين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنة السنة الخامسة في شهر ذي القعدة. ما أن تزوجها رسول الله إلا وأولد عليه وهي الوحيدة أيضا التي أولد عليها رسول الله بلحم وحب كان يوجد كفاية في حب مدلل بما أما هي أولد عليها بحب ولحم فكانت تفتخر أيضا وتقول أنا التي أولد علي رسول الله بلحم وحب. وفي التفكير أن رسول الله أولد عليها بلحم وحب ودعا الناس لذلك فجاء الناس وكان الناس يحبون أن يجلسوا في بيت رسول الله فجلسوا عند رسول الله واستثقلهم رسول الله وأثقلوا على رسول الله وزوجته قد ولت وجهها من الحدث. الفكرة طبعا من الشرك ترفع غرف ريسبشن وغرفة الغرفة نفسها لها أحيث فمرية السوداء ولت ظهرها للعالم ولت وجهها للعالم وظهرها لهم وقد أحبوا أن يجلسوا عند رسول الله وأثقلوا على رسول الله. والنبي كان أشد حياء من البدر في حجرها فاستحيا رسول الله منه فيقول أنس كلاتي أأنا الذي قلت لرسول الله أم هو الذي أخبرني فلا أدري أأنا الذي أخبرت رسول الله أم هو الذي أخبرني أما القوم قالوا شرفوا فهممت أن أدخل فضرب بيني وبين رسول الله بسطر ونزلت آية الحجاب. وآية الحجاب لا هي التي يظنها كثير من الناس في الآية 56 ست عذاب وست تفصيل نشر تعجبت تم بين أهل الفقه بآية إثناء وأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يؤمن ليست آية الحجاب. آية الحجاب في الآية الثالثة والخمسين من السورة
يا أيها الذين آمنوا
فاسمع إلى هذا الحدث القرآني من الله تعالى لعبادة الله المؤمنين أن الله تعالى يخبرهم إذا دعيتم لطعام غير ناظرين إله إلى النطق يعني إذا تعيدهم الى طعام كما تنتظر البناء. يعني لما الواحد يجي واحد على طعام ما يروحش من اول النهار على ما يجيب الطعام ويستوي ويستوي تطلع الطعام.
لا تدخلوا بيوت من النبي،
تسمع الى هذه اول وحده،
الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اليه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. فإذا سألتموهن منهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا
تسمع الى هذه الايه التي تعرف بايه الحجاب كانت ايه كانت زينب بنت جحش سببا من اسباب ايه الحجاب فهي من البركه ما ان انزل الله عز وجل في شانها ومن سببها ايه الحجاب اذ انها كانت تجلس في حجره واحده والناس ياكلون طعام وليمتها وقد اعطت وجهها للحاضر فنزلت ايه الحجاب تخبر الناس ان يتاثروا في بيت رسول الله وان لا يدخلوا بيت رسول الله الا به. فكانت زينب صاحبة بركة على الأمة أن نزلت بسببها آية الحجاب بزواج النبي لزينب نزلت آية الحجاب وضرب بين وضرب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب. زينب رضي الله عنها كانت قوامة قوامة وكانت متصدقة تحب الصدقة وكانت صناعة كانت تصنع وتتصدق بما تتكسب منه فكانت تحب النفقة في سبيل الله فكانت تحب رضي الله عنها أن تتصدق في سبيل الله. وعاشت زينب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله يحب أن يجلس معها وعندها. فتقول عائشة رضي الله عنها تواصيت مع حفصة إن جاءت من عند زينب وكانت زينب تقدم لرسول الله عز وجل وكان رسول الله يحبه إن جاءت من عند زينب تقول له أكلت مغاطير وإن جاء من أقول له أكلت مغاطير. فدخل على حفصة فقالت يا رسول الله أكلت مغاطير؟ فقال لا أهل تعرف عسل عند زينب والمغاطير عسل او طعام رائحته كريمه. ثم دخل على عائشه فقالت يا رسول الله اكلت مغاطير؟ قال اكلت عسلا عند زينب حرمته ولدا. فنزلت آية التحريم في صدر سورة التحريم
يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك
عتاب ربك الى الحبيب النبي كيف تحرم شيئا احله الله لك. وننظر الى منزله رسول الله عند الله في العتاب ينادي عليه بقوله يا ايها النبي. زينب رضي الله عنها كانت الله كما دخل عمر بن الخطاب على رسول الله فقال عمر وقال رسول الله يا عمر زينب اياه قال ومن اياه يا رسول الله قال العاشعه المتضرعه انا سمعت قول الله تعالى ان ابراهيم الحبيب الله المميت لدينه الواه خاشعه متضرعه سيامه متفكره عفيفه اللسان. والذي كانت تموت عائشه عند رسول الله وما ان خرج الناس في قبر الطفل في عائشه الا وحفظت لسانها ومن تهدفها فرصه تغيرها من النساء وخافت وهي فرصه ان تعدو بقبرها ومنزلتها عند رسول الله على حساب عيش ابدا. ما كان هذا من شانها رضي الله عنها انما تحكي عنها عائشه رضي الله عنها فتقول وحين سالها رسول الله عني قالت يا رسول الله وحين سالها رسول الله عن عائشه ما سمعت عنها قالت ما علمت عنها الا خيرا. والله يا رسول الله ما علمت عنها الا خيرا احفظ سمعي ولساني يا رسول الله. فتقول عائشه فعصمها الله بالورع وهي التي كانت تسامين عند رسول الله ينافيه من اهل كانت تسامين عند رسول الله فعصمها الله بالورع وطبقت حلمه اختها تدافع لها فاتت حلما هلك والله ما رايت امراه خيرا في الدين من زينب. عائشه تقول والله ما رايت امراه خيرا في الدين من زينب اتقى لله واصدق حديثا واوصل للرحم واعظم صدقه وامانه من زينب. هذه شهادة الصديقة التي كانت تنافسها زينب بالمنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروت عن رسول الله 11 حديثا 11 حديث مروي عنها في الصحيحين اتفق على حديثين منها الحديث المهم حين دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على زينب فهي تحكي وتقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجأة ذات يوم فقال وجد بالعرب من شك قد اخترت فتح اليوم الرسم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق بأصبعيه في الإسهاب والذي بنيها. فقلت زينب أتحلق يا رسول الله وفينا الصالحون يعني لم يفتح للرسم يأجوج مأجوج علمني على نفس الساعة أتحلق وفينا الصالحون قال نعم إذا كفر الغضب لو الخدع والمعارف والشكر حلف الكل الصالح والصالح نسأل الله أن يرحمنا من عنده رحمة واسعة. في خلافة عمر بن الخطاب فتحت المزادر فأعطى عمر بن الخطاب لزينب تغير من نساء المؤمنين من نساء رسول الله أعطاها 12,000 درهم من نسائه. فقالت اللهم لا يدركني عطاؤك فهو عمر في قرب اجلنا فارسل اليها بخمسه اثواب لكي يكون اسفلا. فقالت وهي في فراش مرضها بعث الي عمر بكسل واعددت لنفسي كسلا فتصدقت بواحد منهما ولتبقي ولا يبقى معي من الكسلين شيئا. وكلمه عائشه تتخيل مستخسرت معها كسلين وكان حامل فيهم هو كسل الاحباب لما بعثت ان عمر كسل ما فعلش منه بصلي علي لخلاص عمري قوي انا مش عارف ايه زعلت كما روى الامام البخاري في حديث عائشه في الصحيحين سالت نسوه رسول ونسوه رسول الله رسول الله سالت نسوه رسول الله رسول الله يا ابن رسول الله انزل اسرع لحوقا من اوقعه الاحاديث فقال أسرع كن بدون التمجيد أطول كن يدك فجئنا بخطفة وذهب مثل كل واحدة. فأرسل إليها بخمسة أسواد لكي يكون لها كفلا. فقالت وهي في فراش مرضها بعث إلي عمر بكفل وأعددت لنفسي كفلا لتخطأ بواحد منهما ولا تبقي ولا يبقى ما يهم الكفلين شيئا. وخلينا على حبك تخيل مستقرة عندها تفهمين فكان حالي يومي هو كفل مرحب شباب لما بعتاد ان عمر الكفل ما تعالش منه بيطول علينا لخلاص العمر وايد انا مش عارف ايه. سألت سمراء الإمام البخاري الحديث عائشة في الصحيحين سألت نسوة رسول ونسوة رسول الله رسول الله سألت نسوة رسول الله رسول الله لا هي رسول الله أنزل أسرع نحوطا من الله حتى الحديث. فقال أسرع كن نحوطا في أطول كن يدك فإن بقصفة وذرع لها جاءت المكان ومسكوا كل واحدة جرعت كل واحدة فكانت سيدة أطول رحب ولا نساء النبي يدا كانت سيدة أطول نساء النبي يدا. فتقول عائشة فلما ماتت زينب علمنا أن طول اليد لا أحد صداقة أطول كل ما يجب مش في المخاف الهبقى يرغيب أطول كل ما يجب في السابق. تقول عائشة لمن ما تجيب علمنا أن طول اليد معناها الصدقة. من أسرع منا بحبا به قال أسرع كل بحبا به أطول كل ما يجب يعني أكثر كل ما يجب. فكان السيدة لمجرد أن يأتي الناس تتصدق به بل كانت صنعة تصنع وتبيع فتأخذ ما يأتيها من البيع وتتصدق به. حتى قالت عائشة عنها ما رأيت امرأة خيرا في الدين إلى آخرها وأعظم صدقة منها. فكانت أعظم صدقة النبي صدقة كانت تصنع بأمر الحكم رضي الله عنها وأرضاه. وحين قبضت في خلافة عمر في السنة الـ20 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني لو جيت كده تحت العمر بتاعها تزوجها رسول الله بنت 25 في السنة الخامسة من 5 إلى أن انتقل النبي لرسول الله على الساعة 33 و10 كان أصبحت يعني لا تتعبدون في المرجعين رضي الله عنها. ووقف عمر سيدنا عمر لما علم بموت زينب قال لا يخرج معها الا ذو رحم. ليه؟ مش عندهم نحش مش عندهم حتى كانت بتطلع غابره يدوب منفوسه في الجبل الحجره فالسيد وكلا من شدة غني رأيه سيدنا عمر من شدة غني رأيه على نساء النبي على أمهات المؤمنين قال لا يخرج على زينب إلا ذو رحم. فذهبت إليه أسماء بنت عمر رضي الله عنها فقالت يا أمير المؤمنين ألا أخبرك ألا أريد شيئا رأيت أهل الحبشة يصنع لك على موتاه الحبشة يروح فأظهرت له النعش الحجر فقال ما أجمل وأكثر هذا ما أحسنه وأكثره يعني حاجة في علم ارسم وحاجة جميلة. فأخذها فنادى عمر بعد ذلك اخرجوا على كل زينب. الأول ما كانش عايز يسمع حد عليه يقول احنا واحد بس عشان ما تبقاش متجسدة ما يشوفوش منها حاجة من شدة كبيرة في عمر على شفاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تأذته أسماء بنت عمير على الخشبة وعلى ذكر النعش قال اخرجوا على أمكم. وكانت أول امرأة بالإسلام تسفر بخشبة رضي الله عنها زينب. فوقف عمر على قبرها وصلى عليها عمر وجدها مستولى عليها ووقف على قبرها وقال يسأل الجهة النبي من يدخل معها في قبرها من يدخل في قبرها؟ قالت عائشة التقليد من كان يحل الوموج عليها في حياته فرأيت أن قد صدقنا فلما قلت من يدخل في حقها قلنا من كان يحب أن يدخل عليها فرأيت أن قد صدق فنزل معها في قبرها ابن أبيها محمد بن عبد الله بن جحش وأسامة ابن طلحة بن عبيد الله وطلحة كان متزوجا من حلة بنت جحش وهو ابن أختها فنزل في قبرها ابن أبيها وابن أختها وحكى عليها عمر ووقف عمر على قبرها يبكيها عمر وتبكي فتحة من فتحات النساء المؤمنات تبكي فتحة امرأة جميلة تقية نقية عفيفة حسنية صديقة متصدقة من بركاتها نزلت آية العباد ومن بركاتها نزلت عادة التبني وقال المشركون لما تزوج رسول الله بها رسول الله يتزوج بحبيبة النبي فنزلت الآية الأربعون من آيات سورة الأحزاب
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم على رسول الله ولا رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما
وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.